السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 17 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 52 بعد 100، وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كشف الستارة والناس خلف أبي بكر، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، فأراد الناس أن يتحركوا، فأشار إليهم أن اثبتوا. قال: ويلقى السجف وتوفي في آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الإمام أحمد عن سفيان، ويرويه سفيان عن الزهري. وسفيان هنا هو ابن عيينة، قد مر معنا الكلام عليه. ويرويه الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وكان ذلك في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر، شهر ربيع أول. قال: كشف الستارة، يعني التي كان يستر بها الباب في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال: والناس خلف أبي بكر، وكان ذلك في صلاة الصبح. هذه كل المواقيت، الوقت وقت صلاة الصبح، اليوم يوم الاثنين، اليوم من الشهر هو 12 على الأشهر، الشهر هو ربيع الأول، السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والناس خلف أبي بكر، يعني يصلون وراءه. فأبو بكر رضي الله عنه هو الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس يصلي بهم، وذلك بأمره صلى الله عليه وسلم، عن رضا من ربنا عز وجل والناس أجمعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال أنس: فنظرت إلى وجهه، التفت بنظره أو بوجهه، وكل هذا لا يبطل الصلاة. ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء التعبير بهذا في بقية الروايات، كادوا يفتنون في صلاتهم. هم أصلا كانوا يصلون هذه الصلوات وفي قلوبهم وأنفسهم وحلوقهم غصة شديدة من مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد طال واشتد. قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني من شدة بياض وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من شدة صفائه كأنه ورقة مصحف. قال: فأراد الناس أن يتحركوا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة، فهموا كما يحدث في مثل هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرق الصفوف ويتقدم فيقف إلى جوار الإمام. قال: فأشار إليهم أن اثبتوا في صلاتكم لا تتحركوا. وألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجف الستر مرة أخرى، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما رآه أنس، إنما كانت هذه التي كانت عند الصبح آخر نظرة نظرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتوفي في آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. وآخر اليوم هو عند الزوال، آخر اليوم عند الزوال، يعني قبل صلاة الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج هذه المرة بعد غياب 3 أيام لم يخرج فيها إلى الناس. غاب النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام، وهذا أيضا مما يفسر أن الصحابة أوشكوا قاربوا أن يفتنوا في صلاتهم. حجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه عنهم 3 أيام، أو حجبه المرض عنهم. والحديث يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وعلى تقدمه على جميع المسلمين، ويدل على الوقت الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 63 سنة على المشهور. وفي الحديث من الفقه أنك إذا حولت بصرك أو حولت وجهك في الصلاة فذلك لا يبطلها، وإن كان تحريك الوجه وهو الالتفات مكروه في الصلاة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما تحريك الصدر بحيث يتحول الإنسان عن القبلة فله حالتان: الحالة الأولى إذا كان الإنسان مختارا متعمدا قاصدا تبطل صلاته مباشرة، وأما إذا كان مكرها، كأن إنسان مر من جانبه فمثلا حركه فتحرك، ففي هذه الحالة إذا أدرك نفسه سريعا وعاد إلى اتجاه القبلة فصلاته صحيحة، وإذا أبطأ وقتا فصلاته باطلة. الحديث 53 يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا الحديث بإسناد الحديث السابق، غير أن فيه لمحة نشير إليها وستتكرر معنا في أسانيد الأحاديث القادمة، وهو قوله عن الزهري سمعه من أنس. سمعه من أنس، يعني هذه الهاء تعود على ماذا؟ على هذا الحديث: حدثنا سفيان يعني بهذا الايه الحديث عن الزهري، سمعه الزهري من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا، لا تقاطعوا يعني لا تفعلوا ما يسبب القطيعة بينكم، وإذا حدث من ذلك شيء فتداركوه بالعلاج، ولا تعملوا أيضا بهذه القطيعة. فهو نهي يتناول شيئين: القطيعة نفسها والأسباب المؤدية إليها. لا تقاطعوا، ومثله أيضا لا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، أو لا تفعلوا الأسباب التي من شأنها أن يبغض الأخ أخاه لأجلها، ولا تدابروا، لا تدابروا وهو المخاصمة والمهاجرة بأن يعطي كل واحد منا دبره للآخر، ظهره للآخر. ومعروف طبعا أن من كان مسرورا بأخيه، سعيدا به، هاشا باشا للقائه، يقابله بوجهه، كما عبر الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة فقال: إخوانا على سرر متقابلين، بخلاف متدابرين. ولا تدابروا، ومعروف طبعا كما قلنا إن هذا نهي عن الفعل، وأيضا نهي عن الأسباب التي تؤدي إلى هذا الفعل. ولا تحاسدوا، كلها من باب واحد. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. احرصوا على شيئين: الشيء الأول نفي الأسباب التي تقدح في الأخوة والتي تهدمها، والأسباب التي تجلب الأخوة وتؤكدها. إذن الأسباب التي تضر الأخوة أمرنا الله ورسوله باجتنابها، والأسباب التي تجلب الأخوة وتؤكد عليها وتزيد آصرتها أمرنا بالعمل بها. وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كما أمر الله تبارك وتعالى فقال: إنما المؤمنون إخوة، وآيات كثيرة في القرآن تدل لهذا. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم قمة الإدراك لطبيعة الإنسان ولطبيعة الحياة، إن المقاطعة مهما ابتعدنا يمكن أن تقع، التباغض مهما ابتعدنا عن أسبابه أو كذا سيقع فيه البعض لضعف في وقت من الأوقات، ولا تدابروا ولا تحاسدوا، كل هذا يمكن أن يقع، فكيف يكون العلاج؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفس البشرية أيضا، وأعطاها 3 أيام خلالها تصفو وتهدأ وتنتهي بها هذه المغيرات والمكدرات، ويبدأ الإنسان يغلب العقل على العاطفة، ويبدأ الإنسان يبتعد عن حظ النفس إلى حظ الشرع، ويعيد حساباته من جديد لكي ينفي هذه الأسباب التي جلبت التقاطع والتباغض والتدابر والتحاسد والتهاجر، ويعمل بعكسها. وهذا كله منه صلى الله عليه وآله وسلم حرص على مقصد عظيم من مقاصد الشرع، وهو الاجتماع والألفة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا ريب أن الاجتماع والألفة مقصد من مقاصد الإسلام، ولا ريب كذلك أن عكسهما الافتراق والتباغض مقصد من مقاصد الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهذا مقصد من مقاصد الشيطان يتوصل إليه بكل سبيل. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه الأشياء: لا تقاطعوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لكن هذا كله خطاب للمسلمين، وأيضا هو خطاب في المسلمين إذا كانت هذه الأسباب حظ نفس. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هجر فوق ثلاث. هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته شهرا كاملا 29 يوم، وهجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه 50 يوما. لكن هذا لم يكن لحظ النفس، إنما كان الأول لأن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبن الدنيا والتوسعة فيها، وهذا خلاف مقصد النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة، خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فمقصده في الدنيا ومنهجه فيها: إنما أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة قال تحتها ثم ارتحل، عابر سبيل، عابر سبيل. وهن سألن النفقة والزيادة، وقارن أنفسهن بزوجات الملوك الذين لا هم لهم إلا في الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هجرهن لأجل ذلك وخيرهن، قال: لستن كأحد من النساء، الواحدة منكن إن اتقت الله لها أجرا على ذلك، لها أجر على ذلك، ولها أجر مضاعف أيضا. لستن كأحد من النساء، وأيضا السيئة تضاعف. هذه منزلة القدوة، هذه منزلة القدوة. وخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرحكن، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن، وهكذا. فهذا يدلنا على أن التهاجر يختلف حكمه إن كان حظ نفس أو إن كان للإصلاح أو ما شابه ذلك، كإنسان أبغض إنسانا لأجل دينه، أبغض إنسانا لأجل معصيته، أبغض إنسانا لأجل فسقه، أبغض إنسانا لأجل نفاقه، هذا كله لا يسمى مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي أسس لهذا، فقال: أوثق عرى الإيمان البغض في الله والحب في الله، أحب إنسانا لطاعته، أحب إنسانا لعبادته، أحب إنسانا لتقواه، أحب إنسانا لإيمانه. ثم إن هذا الإنسان لو نافق، لو فسق، لو عصى، لو فجر، فأبغضه لأجل ذلك فهو مأجور. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من كان هذا منهجه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب لأجل الله والفرقة لأجل الله. فإن كان الأمر كذلك فكما قلنا يحل البغض ولكن بقدر العلاج، وكذلك بقدر الداء، بقدر الفسق، بقدر المعصية. وهذا يدلنا على أن الإيمان يتبعض يتجزأ، فلربما أحب إنسانا وأحب أخاه أكثر منه، ولربما أحب إنسانا لأجل طاعة وأبغضه لأجل معصية. هو نفس الإنسان، يجتمع في الرجل الواحد إيمان وفسق، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه محبة وبغض، وهكذا. الحديث 54 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعه من أنس قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وقال سفيان مرة: فإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة، ويرويه سفيان عن الزهري، والزهري سمعه من أنس رضي الله عنه وأرضاه، فهو الحديث الإسناد السابق. قال أنس: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس، يعني سقط من فوقها، سقط عنها، فجحش شقه الأيمن، يعني خدش، قشر الجلد. ومن العلماء من يقول إن كان هذا في قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، زيادة على هذا الخدش الموجود في الجلد كان فيه انفكاك في القدم، وبهذا وردت روايات. قال: فجحش شقه الأيمن، جحش شقه الأيمن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر، تجري عليه هذه العوارض، تجري عليه هذه العوارض، ولا تنافي نبوته صلى الله عليه وآله وسلم في شيء، لا تنافي نبوته صلى الله عليه وآله وسلم في شيء مطلقة. فهي لا تنافي ما يجب للرسل، ولا تنافي ما يستحيل عليهم. يجب للرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة والعصمة، وهكذا. وهذه ليست ليست مخالفة لعصمة النبيين، هم معصومون من من الشرك، ليس من المرض، لكن فرق بين الأمراض المنفرة التي تحجزهم عن دعوتهم وتمنعهم عن لقاء أتباعهم وبين الأمراض العادية التي تصيب أي إنسان التي ليست بمنفرة، بل إن هذه الأمراض غير المنفرة قد تكون في النبي من الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أكثر وأشد مما تكون في غيرهم من البشر العاديين. كما دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك، فسأله وقال من ضمن قوله: يا رسول الله إنك لتوعك، فقال: نعم، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يتألم صلى الله عليه وآله وسلم كما يتألم رجلان، فقال: أو أن ذلك لأن لك أجرين يا رسول الله؟ قال: نعم. فهذه الأمراض لا مشكلة أن تحصل لنبي من الأنبياء، لكن النبي معصوم عن المرض المنفر، البرص والجذام وكذا. ومنه ما يذكرون في الإسرائيليات عن مرض نبي الله أيوب عليه السلام، هذا مرض منفر لا يصح أن ينسب إليه، وأن الدود كان على بدنه، وأن يقع على الأرض فيأخذه ويضعه مرة أخرى. هذا خرافات، خرافات لا تصح بحال من الأحوال، لا من ناحية عقدية ولا من ناحية نقدية من الإسناد وكذا. قال: فدخلنا عليه نعوده. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعودونه يزورونه في مرضه. فهذه العيادة مشروعة في كل مرض، يتعهد الإنسان أخاه ويتفقد أحواله ويتلطف به. وهذه العيادة ليس لها وقت، لا تتقيد بوقت، وإن كان يعني بحسب عادة الناس، في طرف النهار الأول في طرف النهار الثاني، يبتعد مثلا عن أوقات النوم، عن أوقات الشغل التي يشتغل فيها أهل البيت وهكذا. وكذلك يراعي فيها الآداب النبوية، لا يطيل الجلوس إن كان هذا مما شق على المريض، فإذا علم أن المريض يحب جلوسه يجلس وهكذا. وهذا له فضل عظيم جدا، بعض هذا الفضل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة، كأنه في طريق إلى الجنة، كأنه يحصل ثمرات الجنة، يسلك سبيلها ويحصل ثمرات من ثمراتها، لم يزل في خرفة الجنة. قال: فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، حضرت الصلاة. وكانت هذه الصلاة صلاة فريضة، يعني كلمة حضرت معناها أنها صلاة من الصلوات الخمسة المرتبطة بموعد. قال: فصلى قاعدا، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا، وصلينا قعودا، صلينا قعودا. من يتتبع الروايات يعلم أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول الأمر قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا. فأنس رضي الله عنه وأرضاه هنا يحكي آخر ما استقر عليه أمرهم. قال: فلما قضى الصلاة، انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، أتم صلاته، انصرف منها، قال: إنما الإمام ليؤتم به. أهو يظهر من هذا أنه يعلمهم أن قيامهم في البداية خلاف الصواب وقتئذ، وأن الإمام قعد فينبغي أن يقعدوا، فينبغي أن يقعدوا. إنما الإمام ليؤتم به، يعني في كل شيء. ووضح النبي بعض هذه الأشياء، قال: فإذا كبر فكبروا، يعني يقع تكبيرك للإحرام بعد تكبير الإمام، وكذلك التكبير يقع منك في الانتقال من ركن إلى ركن بعد الإمام، لكن بعده مباشرة، لأنه قال: فإذا كبر فكبروا، التي تدل على العطف والتعقيب بدون وقت. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وقال سفيان مرة: فإذا سجد فاسجدوا، وهكذا حركات المأموم بعد حركات الإمام مباشرة، لا تسبق الإمام ولا تساوي الإمام ولا تتأخر تأخرا كبيرا عن الإمام، بحيث يكون هناك فرق بينك وبين فعل الإمام. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. ليس المقصود أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده فقط، وأن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد فقط، وإنما المقصود يعني إذا اعتدل فاعتدل. وأما الذكر فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، كمثل ما يقول الله أكبر، ويقول: ربنا ولك الحمد، كما يقول في الركوع: سبحان ربي الأعلى، وفي السجود: سبحان ربي العظيم، وهكذا. فكلمة سمع الله لمن حمده، التي هي للانتقال من الركوع إلى الرفع من الركوع إلى الاعتدال، ليست مغنية عن الذكر الخاص بالاعتدال، وهو: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو أطول من هذا: اللهم ربنا لك أو ولك الحمد حمدا كثيرا، إلى آخر ما هو معروف في هذا المقام. والمأموم كذلك يجمع بينهما، يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم. ولذلك شنع العلماء على المبلغ الذي يقف وراء الإمام يبلغ عنه في حالة انخفاض الصوت أو كثرة الناس أو انقطاع الكهرباء عن الميكروفون وهكذا. طبعا المبلغ يبلغ في حالة الإيه؟ في حالة الضرورة أو في حالة الحاجة. فإذا بلغ فيبلغ بهذه الطريقة: الإمام يقول الله أكبر، هو يقول الله أكبر. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهو يقول سمع الله لمن حمده. أيضا لا يرد على الإمام، الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، لا. يقول علماء: هذا من جهل المبلغين، فإن المأموم يبلغ ما يقوله الإمام، يبلغ ما يقوله الإمام، وهذا المبلغ أخطأ في شيئين: الشيء الأول أنه لم يبلغ ما قاله الإمام، والشيء الثاني أنه لم يأتي بذكر الرفع من الركوع، وإنما قال ربنا ولك الحمد. شيء ثالث نتج عن فعله هذا، عن خطأيه الأولين، هو أن هؤلاء الناس اعتقدوا كما شاع وكما هو الآن بعض الناس يتمسك به، يقول: نحن نقول ربنا ولك الحمد كما يقول الذي يبلغ وراء الإمام، فأشاع الخطأ، أشاع الخطأ. قال: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون. والصلاة قاعدة، الصلاة قاعدة بالنسبة للإمام، في بداية الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على مسائل نفي التعظيم والتوقير والتقدير المبالغ فيه بالنسبة للبشر فضلا عمن سوى ذلك أم من دون ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر فيما يأمر لأجل ذلك أن يصلي المأمومون قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا لأجل هذه الحكمة، وهو الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، قال: والله لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود إذا صلى إمامكم قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي لأجل هذا، حتى إذا استقر في قلوب الناس الدين واستبانت لهم الشريعة وأسس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطرق متعددة، كما قال لمعاذ رضي الله عنه أرضاه أيضا: ما كان لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس قد استقر ذلك عندهم لم يمنعه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك في مرض وفاته صلى قاعدا وصلى الناس وراءه قياما، فكان هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنسخ الآخر الأول، نسخ الآخر الأول. فإذا الإمام صلى جالسا فلا بأس بأن يصلي الناس قياما. الحديث الخامس والخمسون يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من شيء. وقال سفيان مرة: ما أعددت لها كبير شيء، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال سفيان مرة أخرى: أنت مع من أحببت. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة، ويرويه سفيان عن الزهري، ويرويه الزهري عن أنس، فهو هو الإسناد المستمر معنا. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هكذا يسميه العلماء هنا في المت مبهم، مبهم يعني لم يسمى، ومبهم فيه راو لم يسم، كما يقول البيقوني رحمه الله تعالى، وقد سماه العلماء، فمنهم من قال هو أبو موسى، ومنهم من قال هو أبو ذر، وإن كان هذا بعيد إن ورد في الروايات أنه أعرابي، ومنهم من قال هو صفوان ابن قدامة، يعني اختلفوا فيه ولا يمكن الجزم في شيء من هذه الأقوال. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني يسأله عن القيامة الكبرى، ولعل هذا والله أعلم كان قبل حديث جبريل، أو أن هذا الرجل لا دراية له بحديث جبريل، فإن من سمع حديث جبريل وعلم أن الأمينين أمين وحي السماء ورسول رب العزة والكبرياء جبريل عليه السلام، وأمين وحي الأرض وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمان ذلك، دار بينهما الحوار في هذا، قال جبريل: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلا يمكن لإنسان يسمع بهذا الحوار ثم يسأل إلا إذا كان هذا قبلها أو كان بعدها ولم يكن لدى هذا الرجل السائل علم. فقال: ما أعددت لها؟ هكذا نقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السؤال عن القيامة الكبرى إلى القيامة الصغرى. القيامة الكبرى التي ستقع وعندها علامات وأمارات وأشراط، وبين يديها أحداث جسام ومتوسطة وصغار، هذه نعم نهتم لها ونتعرف إليها ونخشاها ونرهبها، ولكن ما هو أهم من ذلك كله؟ هو الساعة الصغرى. من مات فقد قامت قيامته، فإذا مت اليوم فلا بأس عليك من الدجال ومن الخسوف ومن يأجوج ومأجوج، وما عليك من هذا كله، ما عليك من هذا كله. وقامت قيامتك وستسأل عما قدمت من خير أو شر. فيبقى العناية بماذا؟ بما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه نظر السائل عما وجه نظره منه. بتترك هذا وتنتبه إلى هذا. ما أعددت لها؟ ما ادخرت من العمل الصالح والبعد عن الأعمال السيئة؟ فإن هذا هو الذي ينفع. وأما السؤال عن متى والزمان وكذا، هذا ليس لا فائدة من ورائه ترجى، لأنه مقطوع مبتوت بالنسبة لنا الأمل فيه. قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من شيء. وقال سفيان مرة: ما أعددت لها كبير شيء. وكلاهما بمعنى واحد، ورد في الرواية التي سبقت معنا قبل ذلك: ما أعددت لها كبير شيء من صلاة ولا صيام ولا صدقة وكذا. وكان موفقا في جوابه هذا، تواضع وألقى بهمومنا جميعا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي فيها. وسبحان الله، تجد دائما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرعى هذه المسألة، فإذا لم يرعها السائل رعاها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في أحاديث كثيرة: يمنح أحدهم المنحة، يعطي أحدهم الجائزة فيقول: ألي هذه خاصة؟ تقول: لا، بل للناس عامة. ألعامنا هذا أم للأبد؟ فيقول: بل لأبد الأبد. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول هذا الجيل ولا نبي هذا القرن، وإنما هو نبي الأمة، وهو رسول الناس إلى قيام الساعة. فلأجل هذا، إن لم يطرح الأمر بين يديه بصيغة تشمل الكل، فكان هو صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بما يشمل الكل. يعني انظر إلى عنايته صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه ليس معه أحد. وأخبر عن 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. قام عكاش بن محصن رضي الله عنه وأرضاه وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. لم يشأ النبي أن يقابل تلك الهمة العالية بالبخس أو بالرد أو بالرفض، بل شجعه. والقرآن الكريم يقول: وسارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس، ومنهم سابق والسابقون السابقون. وكذلك النبي: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، وهكذا. فلم يكن له أن يرد هذه الهمة. طيب قام الثاني، طبعا الثاني يتبع الثالث يتبع الرابع يتبع العاشر يتبع المئة يتبع الألف. فأول ما الثاني قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، أغلق الباب. ذلك أن هذه المنحة من الله ليست لهذه الطبقة فقط، ليست لهذا الجيل فقط، وإنما هي للأمة كافة، هي للأمة جميعها، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في أقل الأحوال. قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من شيء. وقال سفيان مرة ما أعددت لها كبير شيء، كما قلنا من صلاة ولا صيام ولا صدقة. فكيف نقول نحن ونحن في آخر الزمان ليس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمجتمع الطاهر النقي الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض بركاته إنكم تجدون على الخير أعوانا، يعني بهذا المجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي برعاية الله تبارك وتعالى المباشرة عن طريق إجابة الأسئلة ويعني إسعاف الناس بالوحي، مجتمع يربى على عين الله مباشرة فيهم رسول الله معهم هذا الكم الذي لا يتكرر مثله إلا أفراد أفذاذ كل فين وفين. فماذا نقول نحن؟ نحن أحوج إلى هذا منهم. قال ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البشرى التي ما فرح المسلمون بعد الإسلام بشيء فرحهم بهذه الكلمة، قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، من تحبه تحشر معه تكون معه. قال وقال سفيان مرة أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وسواء كانت المرء مع من أحب بصيغة العموم، المرء مفرد محلى بالألف واللام فيعم، يعني كل امرئ مع من أحب يدخل فيها كل الناس، أو أنت مع من أحببت، يعني وكذلك كل إنسان هو مع من أحب. وإن كانت الأولى فيها البشارة أعظم، ولذلك بادر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى إعلان محبتهم لله، محبتهم للرسول، محبتهم للصالحين. فها هو أنس يقول فأنا أحب الله عز وجل ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. والحديث تقدم معنا شرح جانب منه وهذا جانب آخر. الحديث السادس والخمسون يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يقول حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، فهذا الإسناد هو نفس الإسناد السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر، كلمة حضر معناها وضع بين يديك العشاء. العشاء هو الطعام كله سواء كان في الصباح أو في الظهر أو في المساء، يعني ليس المقصود العشاء، وإنما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بنوع من أنواع الطعام، وإلا فكل الطعام مثل هذا. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، وأقيمت الصلاة أي صلاة، وبعض العلماء يذهب إلى أن العشاء هو فعلا العشاء آخر وجبة يتناولها الإنسان، وأن الصلاة هنا هي صلاة المغرب، ويجعل هذا الأمر خاصا بالصائم فقط، ولكن الصواب أنه العشاء الطعام كله، والصلاة المغرب وغيرها من الصلوات، وهذا بالنسبة للصائم ولغيره من الناس، لكن بهذا المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام من وراء هذا الحديث. ففحوى الحديث يفهم منها أن الإنسان يتوق الطعام، أن الإنسان يحب أن يأكل، أن الإنسان بحاجة إلى الطعام. فإذا توفر معنى من هذه المعاني فهذا الحديث يطبق. قال: وأقيمت الصلاة، يعني ليس الأذان بل الإقامة، التي ربما يعني يترتب عليها أنه لن يدرك الصلاة في الجماعة الأولى، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فابدأوا بالعشاء. طبعا هذا أمر للندب، ابدأوا بالعشاء ليس بالواجب، لو ترك الإنسان العشاء وذهب ليصلي آثر أن يصلي ولم يجلس للطعام، هذا لا شيء عليه، لا إثم عليه، لكن كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا جائز وهذا جائز، فهذا متاح وهذا متاح، ولكن الأولى أن إيه؟ أن تترك الإيه؟ تترك الصلاة لبعض لقيمات تأكلها ترد عنك التشويش، ترد عنك التشويش، ترفع عن قلبك الاشتغال وعن نفسك التوقان. ها، فهذا كله يعني يفضي إلى الخشوع. أما إذا كان القلب مشغول بالطعام والنفس تتوق إلى الطعام فهذا لا بأس، لا شك، يعني لا، هذا لا ريب يشغل الإنسان ويبعده عن الخشوع في الصلاة. إذا حضور الطعام عذر في ترك الجماعة، بل إن الصلاة تكره بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لأنه يذهب بها كمال الخشوع، ويعني يكون الإنسان فيها مشغول القلب والخاطر. هذا كله طبعا إذا لم يكن الإنسان ذا عزيمة، أما إذا كان يعني ذو عزيمة فإن شاء الله، يعني أما إن كان ذا عزيمة فيتوكل على الله، يصلي أو يأكل هو كما يحب، قلنا إنه مندوب. وهذا كله إذا كان المجال واسعا، سيدرك الأمرين، هياكل ويقوم يصلي في الوقت. طب لو فرضنا إن بقي على العشاء ربع ساعة، لو جلس للطعام ها وأراد بعد الطعام أن يقوم ليصلي لن يدرك الصلاة، ستكون الصلاة التي بعدها أذنت. في هذه الحالة لا، يقدم الصلاة، يقدم الصلاة. وهذا الحديث كله يدلنا على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، ويدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يدخل على خالقه سبحانه وتعالى في عبادته بقلب مقبل عليه، فإن الله عز وجل لا يقبل صلاة من قلب غافل لاه. الحديث السابع والخمسون يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10، ومات وأنا ابن 20، وكن أمهاتي تحثني على خدمته، وكن أمهاتي تحثني على خدمته، فدخل علينا صلى الله عليه وسلم فحلبنا له من شاة داجن، وشيبا له من بئر في الدار، وأعرابي عن يمينه، وأبو بكر عن يساره، وعمر ناحية، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أعط أبا بكر، فناول الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن، وقال سفيان مرة، قال الزهري، قال الزهري: أخبرنا أنس، أخبرنا أنس. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الإمام أحمد عن سفيان، ويرويه سفيان عن الزهري. وسفيان مرة قال عن الزهري سمعه من أنس، ومرة قال الزهري قال أخبرنا أنس. قال أنس بن مالك: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، مهاجرا، وأنا ابن عشر، ابن عشر سنين، كان أنس عنده 10 سنوات. قال: ومات وأنا ابن 20، يعني مدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، 10 سنوات. فقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وله 53 سنة، ومات وله 63 سنة، وكان قضى قبلها 53 سنة في مكة، 13 منها في النبوة في الوحي، و40 منها أو 40 منها في الإيه في الإعداد للنبوة وتنزل الوحي. عمر النبي كله كما قلنا 63 سنة، 40 قبل النبوة، 13 في المدينة، في مكة، 10 في المدينة. هذه العشرة الكريمة الأخيرة هي التي قضاها أنس مع النبي عليه الصلاة والسلام، 10 سنوات يتمتع برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يراه ويسمعه ويجالسه ويخالطه. قال: وكن أمهاتي، أمهات أم سليم، أم حرام خالته، أم مليكة جدته، كل هؤلاء من نسائه ومحارمه، بل و يعني نحوهن الكل. قال: وكن أمهاتي تحثني على خدمتي. الكل يحرضه، الكل يرغبه، الكل يقول له: ابذل وقتك، ابذل جهدك. وهن أيضا يبذلن الجهد في يعني تشجيعه على هذا، على خدمته صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يتأمل حياة أبي طلحة ويتأمل حياة يعني الأسرة عموما، يعلم أنهم كانوا في القمة من أهل المدينة من ناحية النسب، من بني النجار، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ناحية الغنى أغنياء جدا، حتى إن يعني أبا طلحة تصدق بأرض يعني فيها آلاف النخلات. فليست الخدمة هنا عن حاجة، وليست الخدمة هنا لطلب شرف دنيوي، لا، إنما كانت لشرف الدين، لشرف الدين. ولذلك يعني في تفصيل هذا، وأنا شرحته في كتاب أمهات مؤمنات غيرنا وجه العالم، منهن أم سليم بأنس بن مالك راوية الإسلام، هل هي يعني جلبت الخير لنفسها فقط، ولأنس ولأهل البيت، لا، لأمة الإسلام جميعا، لأمة الإسلام جميعا، وصدقت، فأتحفت النبي صلى الله عليه وسلم بتحفة عظيمة تشبه تحفة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من حيث النوع، فإن الله عز وجل رزق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، وعائشة هذه دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني دخلت في حياته في أواخرها، وهي ما تزال صبية يافعة عاقلة ذكية مقبلة على الحياة، تستوعب كل ما حولها. وهذا ما حدث على مستوى الأصحاب أنس وكذا، وعلى مستوى الزوجات عائشة وكذا، كل هؤلاء تشربوا أقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا الامتداد المبارك للحياة النبوية الكريمة. فبثوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمدة نصف قرن أو ثلاثة أرباع القرن أو القرن، بثوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله ونسكه صلى الله عليه وسلم، إن كان داخل البيت عائشة، وإن كان خارج البيت أنس، وإن كان على المستوى الأسري الضيق الاجتماعي إضافة إلى ما هو خارج، وإن كان على مستوى الرفقة والصحبة والخلطة بالناس كمثل أنس. كل هذه من أسباب حفظ الله عز وجل الدين، من أسباب حفظ الله عز وجل الدين. قال: فدخل علينا، يعني يحكي مرة من المرات تتعلق به وبهؤلاء الأمهات. قال: فدخل علينا صلى الله عليه وسلم، يعني في دارنا، فحلبنا له من شاة داجن. الشاة الداجن يعني التي لا تذهب مع القطيع، إنما هي تربية البيت. قال: وشيب له من بئر في الدار. شيب له اللبن، يعني خلط له اللبن من بئر كانت في دارهم، بئر في دار، يعني الدار واسعة. نعم. قال: وأعرابي عن يمينه. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام اللبن الذي عليه يعني خليط الماء، لعل ذلك والله أعلم يعني لإيه، لإرادة تبريده ونحو هذا. قال: وأعرابي عن يمينه، أو ليكفي لأنها شاة ولم تأتي بقية الإيه الشياه. قال: وأعرابي عن يمينه، الذي يجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أعرابي، كان هو الذي سبق، ومن جلس ومن سبق فجلس لا ينحى، حتى ولو جاء من هو أفضل، من هو أولى، من هو أعظم، خلاص سبق إلى هذا المكان، من سبق إلى مكانه أحق به، ولا يقيمه غيره من مجلسه، إن أحب أن يقوم هو فليقم، وإلا لا، هذا مجلسه، وأيضا هو يستحق هذا المجلس، وما استحقه يبقى إذن إيه لا يدفع عنه. قال: وأعرابي عن يمينه وأبو بكر عن يساره. أبو بكر لما جاء جلس على الجانب الآخر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعمر ناحية، في بعض الروايات إنه كان مقابل النبي عليه الصلاة والسلام تجاهه. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن الذي جاء به إليه آل أنس، ورأى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الشرب، فقال: أعطي أبا بكر، يعني عن الإيه؟ عن الشمال حسب الأولوية الأفضلية وهكذا. قال: فناول الأعرابي. مضى النبي عليه الصلاة والسلام على السنة المتبعة، على اتباع الأيمن فالأيمن، على أن الأولى هو الأيمن. فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن هو أحق فيقدم، هو أحق فيقدم. هذا طبعا لا يلزم منه حط رتبة أبي بكر، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: يقدم من كان على اليمين ولو كان المفضول، لفضل اليمين على ما سواه، وهو الآن يستحقه بما أنه على اليمين، فلا ندفعه عنه ونعطيه لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرة أيضا كان الذي عن يمينه ابن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، هذا نصيبك مني. هكذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالحقوق. ثم قال: وإن رأيت أن تؤثر الأشياخ فافعل. لو تعطي أبا بكر، لو تعطي عمر، فابن عباس هو ابن عباس الحصيف الذي أعطي قلبا فيه العلم، فيه الحكمة، فيه العلم وفيه الحكمة، وألهم ذلك إلهاما. قال: والله يا رسول الله ما كنت لأوسر بنصيبي منك أحدا. هذه قربة، هذه طاعة، هذا شيء حبيب إلى الله، هذا شيء فيه منزلة ودرجة فضيلة. ولذلك العلماء قالوا: الإيثار بالقرب مكروه، الإيثار بالقرب مكروه. يقف اثنان من الناس، الأول يقول له: ادخل أذن أنت، والثاني يقول له: لا لا اتفضل. يقف اثنان وليس ثم إلا مكان واحد في الصف الأول، فيقول الأول للثاني: اتفضل، والثاني يقول: لا اتفضل أنت. اتفضل إيه؟ يكون الجماعة عند الشيخ، وهذا الأولى بالقراءة على الشيخ، هذا الأولى بنوبته من القراءة، من التسميع، من حصة الفهم، فيؤثر غيره. كل هذا مكروه. وفي ذلك قاعدة لهم يقولون فيها: الإيثار بالقرب مكروه، لا تؤثر غيرك بما فيه قربة إلى الله. أنت بهذا تقول له: ادخل الجنة وبلاش أنا. لما تقول له: صل أنت في الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، تقول له: أذن أنت وبلاش أنا، ها، هو سيؤذن وسيأخذ هذه الأجور العظيمة. لا يسمع صوت المؤذن شيء من إنس ولا جن ولا ملك ولا حتى إلا واستغفر له. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كل هذا تتنازل عنه، هذه إيه؟ هذه تعبر عن قلة فهم، تعبر عن قلة فهم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعامل في هذه الأشياء بهذه القاعدة. قال: لا والله يا رسول الله لا أوسر بنصيبي منك أحدا. هنا عمر يقول: أعطي أبا بكر. قال: فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. قال: وقال سفيان مرة الزهري قال أخبرنا أنس. قال الزهري أخبرنا أنس. في الحديث فوائد أخرى كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.